السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد، فأحمد الله عز وجل إليكم أن جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب المبارك في بيت من بيوت الله عز وجل، نستمع جميعا إلى ما ينفعنا في ديننا ويكون عونا لنا في ذلك اليوم الذي لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأحسن الإخوة القائمون على مثل هذه المحاضرة ومثيلاتها من البرامج العلمية أحسنوا اختيار هذا التوقيت قبل مقدم هذا الشهر الكريم، ذلك أن هذا الشهر له خصوصية، وأي خصوصية عند المسلمين، وله شأن عظيم في دين الله عز وجل. فماذا عسى أن يتكلم المرء في مثل هذه الدقائق عن هذا الشهر الكريم؟ أيتحدث عن فضله ومكانته؟ أيذكر أحكامه وفقهه؟ أم شيئا من آداب الصائم وخلقه؟ ماذا عن هدي سلف هذه الأمة في استقبال شهر رمضان؟ ما هو عملهم؟ ما هو عمل الصالحين عبر القرون في أيام هذا الشهر ولياليه؟ نبذ من تلك المسائل نذكرها بإذن الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه. المؤمن وهو يسمع قول الله عز وجل ذلك حينما يسمعه عليه أن يسعى لتحقيق ما أمر الله عز وجل به، وأن يسارع في مرضاته سبحانه وتعالى. ينادينا ربنا عز وجل فيقول: يا أيها الذين آمنوا إن كنتم تزعمون أنكم مؤمنين فحققوا ما أمرتم به. بعد هذا النداء: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم، أمر فرضه الله عز وجل علينا كما فرض على من قبلنا من الأمم السابقة، مما يدل على أن الصيام كان عبادة معروفة في الأمم قبلنا، لكنه بهذه الكيفية كان فقط في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. حديثنا في جوانب متعددة من تلك المسائل، وأردت بذلك أن أجمع نبذا مختلفة علها أنتفي بشيء من المقصود. فليس الحديث الآن عن أحكام الصيام بالتفصيل، فليس هذا هو مضمون المحاضرة ولا الهدف منها فيما علمت، ولهذا لا بد من الإشارة إلى شيء من ذلك. فأما الجانب الأول في محاضرتنا هذه الليلة فهو فقه الصوم. فقه الصوم هو أول محاور هذه المحاضرة. لماذا نشير إلى هذا إشارة؟ نشير إليه لأن الصوم، صوم رمضان، هو الركن الثالث من أركان هذا الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان. فهو الركن الرابع، الركن الرابع في هذا الدين صوم رمضان. الأمر الآخر الذي يدعونا إلى الحديث والإشارة عن فقه الصوم أن ركني العبادة اثنان، ركن العبادة اثنان: الإخلاص والمتابعة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: العبودية هي أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع. أن لا يعبد إلا الله، وهذا هو الإخلاص، وأن لا يعبد إلا بما شرع متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا فهم الصحابة، وهكذا فهم التابعون ومن تبعهم من سلف هذه الأمة هكذا فهموا هذا النص، هكذا فهموا معنى الامتثال، أن العمل بالسنة وإن كان قليلا هو الأحب إلى الله عز وجل. لهذا حينما دخل رجل المسجد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فصلى ركعتين بين الأذان والإقامة لصلاة الفجر، ثم قام يصلي بعدها ركعتين، منعه سعيد بن المسيب سيد التابعين في زمانه، فقال لا تفعل ونهره، فقال له يرحمك الله أيعاقبني الله على فعل الطاعة؟ يعني كأنك زجرتني وأنا أفعل الطاعة. فقال سعيد رحمه الله لا، بل يعاقبك على ترك السنة، يعاقبك على ترك السنة. ولهذا كان المشهور عند السلف تلك المقولة: عمل قليل في سنة خير من كثير في بدعة. أقول لأن هذا هو ركن العبادة الثاني بعد الإخلاص وهو المتابعة، فلا سبيل إلى معرفة هذا الركن إلا بالعلم، لا سبيل إلا بالعلم، العلم الذي قال الله عز وجل فيه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل العمل كما بوب على ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. لا يمكن للإنسان أن يعبد الله عز وجل على جهل، لا بد أن يتعلم، لا بد أن يتعلم دين الله عز وجل. فعلى الصائم أن يتعلم أحكام الصوم قبل قدوم هذا الشهر الكريم، يعبد ربه على علم وبصيرة، لا أن يعبده على جهل. أرأيت ذلك الذي يريد السير في طريق لا يعرفه؟ سيسأل كيف الطريق، وهل في الطريق ما يمكن أن أتزود به من الوقود والطعام والشراب وغير ذلك؟ يسأل. فإن قلت له لماذا تسأل؟ قال سبحان الله، طريق لا أعرفه ألا أسأل عنه؟ فإذا هذه العبادة التي هي أجل من ذلك الطريق ألا يسأل عنها العبد منا؟ يسأل الله عز وجل، يسأل عن دينه ويتفقه فيه، ثم يسأل الله عز وجل أن يتقبل منه. كيف يثبت دخول شهر رمضان المبارك؟ متى نصوم ومتى نفطر خلال اليوم؟ ما هي المفطرات التي تفسد صومنا لو وقعنا فيها؟ ما هي أحكام قيام الليل؟ ما هي أحكام الاعتكاف؟ ما هي أحكام سائر العمل في هذا الشهر الكريم؟ كل هذا ينبغي علينا أن نعلمه بأن نتعلم ونتفقه في دين الله عز وجل. من فضل الله عز وجل علينا في هذا الزمان أن تيسرت سبل الوصول للعلم الشرعي، الكتب متوفرة ولله الحمد، الرسائل مطبوعة وبكثرة، بل المواقع العلمية في هذه الشبكة العنكبوتية كثيرة جدا، إذ لا يمكن أن نقول بعد ذلك أننا معذورون إذا نحن قصرنا. ولهذا عد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عد من نواقض الإسلام العشرة الإعراض عن دين الله عز وجل، لا يتعلمه ولا يعمل به، لا يتعلم الإعراض عنه، عده من نواقض الإسلام العشرة. لماذا؟ لأنه يترتب على الإعراض عن دين الله أن يعبد غير الله عز وجل، أو يعبد معه غيره سبحانه وتعالى. وما ضلت النصارى، ما ضلت النصارى إلا حينما اختلطت عليهم مصادرهم، وما عدوا يفرقون ما بين الصواب وما بين الخطأ، حتى قيل عندهم أكثر من 70 إنجيل، أكثر من 70 من الأناجيل. لماذا؟ لأنه قد دخل فيها الجهل، وكثرت فيها البدع والمنكرات والشركيات، فما عدوا يعرفون ما هو الدين الحق الذي ينبغي أن يديننا الله عز وجل به. من الكتب المتيسرة التي يمكن لنا جميعا قراءتها وهي سهلة كتاب عمدة الأحكام، عمدة الأحكام، وهذا الكتاب للحافظ عبد الغني المقدسي، كتاب مختصر، مجموع أحاديثه لا تزيد على 400، وقد يكون بالمكرر أكثر قليلا، وقد يكون أقل كذلك، بعضهم عدها 340 حديثا، أحاديث مختصرة لكنها من الصحيحين من البخاري ومسلم، لا تجد مطعنا في حديث واحد منها. وذكر في كتاب الصوم ما يشفي لطالب العلم المبتدئ أن يتعلم دين الله عز وجل منه. فإذا ما جمع على هذا المتن المختصر شرحا مختصرا أيضا لكان في ذلك خير كثير، يتعلم الإنسان دين الله عز وجل. بل لو سعينا إلى أن نحفظه ونحفظه أبناءنا لكان هذا خير، فهو من أجل ما يحفظ بعد كتاب الله عز وجل، لأنه من الصحيحين من البخاري ومسلم الكتابان اللذان أطبقت الأمة جميعا في هذه البسيطة كلها على أن كتاب صحيح البخاري أصح كتاب بعد كتاب الله، ومعه أو يليه صحيح مسلم، بل هو معه تقريبا في الرتبة. هذا الكتاب المختصر جمع نبذا من أحاديث الصحيحين ووضعها لنا في هذا الكتاب. لهذا قل أن تجد في ترجمة عالم من علماء أهل السنة بعد زمان الحافظ عبد الغني إلا وقيل فيه وقد حفظ العمدة، وقد حفظ العمدة، لأنهم يرون أن حفظ هذا الكتاب أنه ينبغ به صاحبه ويكون له شأن بعد ذلك. عمدة الأحكام في هدي خير الأنام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى. يقول أحد الإخوة جزاه الله خير: جعلت هذا الكتاب مما أقرأه بأحاديث منه في كل يوم بعد صلاة المغرب في رمضان، أقرأه على الأسرة، أحاديث سهلة ليس فيها ما يكون صعبا أو مستحيلا عندنا، بل أحاديث سهلة ومختصرة وواضحة جدا. حديثنا كما قلت أيها الإخوة الكرام ليس في فقه الصيام الآن، وإنما إشارة فقط إلى أهمية التفقه قبل أن يدخل هذا الشهر. ومن هنا أردت أن أذكر لكم حديثا واحد فقط لشحذ الهمم ولتذكير أنفسنا بأهمية الرجوع لمثل هذا الكتاب أو لغيره بلا شك، ولست أقول فقط هذا الكتاب لكنه كتاب مختصر. ذكر الحافظ عبد الغني المقدسي حديثا من أحاديث الصوم في الصحيحين. هذا الحديث فيه طول لكن له قصة وفيه فوائد عظيمة. روى أبو هريرة رضي الله عنه كما في الصحيحين قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله هلكت. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أهلكك أو ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم في نهار رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. يعني فعلا مشكلة حقيقة، لا يستطيع الكفارة بكل أنواعها. فقال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: فبينما نحن على ذلك إذ أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر. العرق مثل ما نسميه الآن الزنبيل أو مكتل، فيه 30 صاع من الطعام. قال: أتي بعرق من تمر. فقال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: فخذ هذا فتصدق به، هذه الكفارة. فقال هذا الرجل: أعلى أفقر مني يا رسول الله؟ والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: خذه فأطعمه أهلك، خذه فأطعمه أهلك. أرأيتم إلى هذا الحديث وهو يحكي قصة وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم مع هذا الصحابي. هذا الصحابي على المشهور هو سلمة بن صخر البياضي، وكان شابا حديث عدل بزواج. ويقول في رواية: تكشف لي من أهلي شيء فوقعت على امرأتي في نهار رمضان، وكان فقيرا. فلما وقع له ما وقع شعر أنه فعل مصيبة، ولعله لا يعرف ما هو الحكم فيها إلا أنها مصيبة، فأتى للنبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم. أول فوائد هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه، ما عنفه وما قال له: كيف وقعت على امرأتك؟ وكيف وقع كذا؟ ألا تستحي؟ ألا؟ أبدا. عذره، رآه شابا حديث عهد بزواج، فما قال له شيء، وإنما دله على ما فيه رفع الهلكة عنه، فقال: أتجد ما تعتق رقبة؟ فقال، دله على الطريق. ثم عدل إلى ما هو بعد ذلك، قال: صم شهرين متتابعين. في رواية أنه قال: يا رسول الله الآن ما أتممت الشهر فما استطعت أن أصوم، ومع ذلك أصوم شهرين متتابعين ما أستطيع يا رسول الله. لم يقلها يعبث، هو يعرف أنه ما يستطيع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له: هل أنت صادق؟ وبدأ يشكك فيه، ما قال له ذلك. أرأيتم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم؟ ها هو الداعية المربي، ها هو الداعية المربي يعطي نموذجا عاليا. جاءت امرأة فقالت: يا رسول الله، إن زوجي لا يصلي الفجر، وزوجها هو صفوان بن المعطل السلمي. قالت: إن زوجي لا يصلي الفجر، فدعاه فقال: يا صفوان، أحقا ما تقول زوجتك؟ قال: نعم، ما كذب، قال: نعم، ما أصلي الفجر، يعني في وقته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا؟ يسأله. فقال: يا رسول الله، إن من أهل بيت عرفوا بالنوم، إن من أهل بيت عرفوا بالنوم، الفخذ الذي هو منهم صفوان نومهم ثقيل خلقة، لعله مرض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت فصل. انتهت القصة بسهولة، ما قال له: تعالى نحقق لماذا، أبدا، قال: إذا قمت فصلي. وألزمه أن يتتبع ما سقط من الجيش حينما يكون في سرية من السرايا، وهو الذي عثر على عائشة رضي الله عنها نائمة بعد أن تركها الجيش في القصة المعروفة بحادثة الإفك. هو صفوان بن المعطل، هكذا كان خلقه صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل وقع منه وقع، فإذا دل هذا على أنه ينبغي أن يرفق المربي والداعية وإمام المسجد والمصلح، وهكذا ينبغي أن يرفق بالناس في مثل هذا، وهو قدوتنا صلى الله عليه وسلم. دل هذا الحديث على كفارة المجامع في نهار رمضان، ما هي؟ دل هذا على فوائد كثيرة لست بصددها خشية الإطالة. يكفي أن أقول لكم أيها الإخوة والأخوات، إن كان هناك من يستمع ويرى المحاضرة الآن، يكفي أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال: فقد اطلعت على شرح لمن أدركه شيوخنا، يعني من شيوخ شيوخه، قد كتب على هذا الحديث 1000 مسألة أو 1000 فائدة. ذكر هذا في شرحه على هذا الحديث في فتح الباري، شرح صحيح البخاري، 1000 فائدة في هذا الحديث. لو أردنا أن نقول الآن 10 فوائد قلنا لعله يكفي، ما نجد أكثر. 1000 فائدة، نعم، فيه فوائد عظيمة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا مثال لحديث واحد في أحكام الصيام، فكيف بغيره من الأحاديث التي أوردها الحافظ عبد الغني في هذا الكتاب. أظن الأمر سهل عباد الله، علينا أن نتفقه في دين الله عز وجل، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على مثل ذلك. الجانب الآخر في هذه المحاضرة: كيف نستقبل رمضان؟ كيف نستقبل رمضان؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستقبلون رمضان بالفرح والسرور، ويطبقون معنى قوله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الفرح ليس بما يأتينا من متاع الدنيا، لا بسيارة حديثة جديدة اقتنيناها، ولا ببيت جديد ابتنيناه وسكناه، ولا بمال نلناه في ربح أو غير ذلك في تجارة، أبدا. الفرح هو بفضل الله عز وجل، وذلك في الدين. الفرح بالدين، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم. دخل حسين والد عمران بن حسين على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشركا إذ ذاك، وكان عمران بن حسين جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقم لوالده ولم يعره انتباها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لحسين: كم إلها تعبد؟ قال: 7، 6 في الأرض وواحد في السماء. قال: فمن تدعو لرغبك ورهبك؟ قال: الذي في السماء. تبا لهذا العقل، يعبد 6 في الأرض وهم لا يملكون شيئا، وإذا ادلهمت به الخطوب نزع يسأل الذي في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم يا حسين. فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقام عمران بن حسين في ساعته وقبل رجلي والده وأجلسه مكانه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عسى أن يفعل؟ ما الذي حرك هذا الصحابي؟ لم يتحرك حينما دخل أبوه أول الأمر، لكن تحرك لكلمة قالها، إنها الفرحة بالدين. الفرحة بالدين يا عباد الله، لأن بها سينجو ذلك العبد عند الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة بقدوم رمضان: أتاكم رمضان شهر مبارك، شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا. انظروا كيف يبشر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بقدوم هذا الشهر. كانوا بعد ذلك يتواصون عند قدوم رمضان بالعمل الصالح، لإدراكهم بعظيم فضله وبركته، يدركون ذلك. كيف لا يفعل الصحابة ذلك؟ كيف لا يفعل سلفنا هذا في ابتهاجهم بهذا الشهر وهم يعلمون ما هو شهر رمضان، شهر الصيام، شهر القيام، شهر زيادة الإيمان، انخلاص الشيطان، شهر الجود والبذل، شهر البر والصلة، شهر تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب النار. روى الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بإسناد لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر من رمضان، وذلك لما يعد المؤمن فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافق من غفلات الناس وعوراتهم. وهذا ما يقع اليوم، هذا ما يقع اليوم. كم يعد الصالحون لشهر رمضان؟ نسأل الله أن نكون وإياكم منهم. وكم يعد الطالحون لهذا الشهر الذي بدل أن يعبدوا الله عز وجل فيه ويشكروه سبحانه وتعالى أن جعلهم من خير أمة أخرجت للناس، رزقهم الأمن والإيمان، رزقهم النعم، رزقهم المحبة، رزقهم الأنس بين أهاليهم، رزقهم نعم كثيرة وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ثم يبادرون بالمعاصي ويتقربون إليه بأنواع من المسلسلات الهابطة والأفلام الخبيثة الماجنة وغير ذلك من أمور أقل أحوالها أنها من مضيعة الأوقات، فكيف إذا انضاف إلى ذلك المحرم فيها؟ أيليق هذا بنا عباد الله؟ ثم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربط على قلوبنا وأن ينصرنا على عدونا؟ كيف يمكن؟ أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا كفي إمكاني؟ لا يمكن. تحب أعداء الحبيب سبحانه وتعالى ثم ترجو أن ينصرك وأن يوفقك؟ ومع ذلك نقول ما زال في الأمة خير، ما زال الصالحون موجودون وما زالوا يدعون إلى الله عز وجل، ونحن نسأله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم وأن يهدي إخواننا من ضل منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ختام هذا الحديث: وهو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر. غنم للمؤمن، نعم. قد كان اثنان من الصحابة رفيقان خليلان ومجاهدان، مات أحدهما وكان أكثر فيما يرى الناس أكثر عملا في الجهاد من صاحبه، ثم جلس الآخر قريبا من سنة ثم مات أيضا في سبيل الله في إحدى المعارك. فكأن الصحابة تحدثوا عنهم ورأوا أن الأول أكثر بلاء وعملا في الجهاد ونصرة الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذاك إن صاحبه قد عاش بعده كذا من الزمان وصلى كذا من الركعات وأدرك رمضان. وكأنه يقول للصحابة: أدرك رمضان، كيف تقولون الأول أدرك رمضان بما فيه من صيام وقيام وذكر وقراءة القرآن وصدقة وغير ذلك؟ فهذا هو شهر رمضان. يا صائما ترك الطعام تعففا، أضحى رفيق الجوع واللأواء، أبشر بعيدك في القيامة رحمة محفوفة بالبر والأنداء. هذا ما سيجده الصائم عند الله عز وجل. المؤمنون الصالحون هم من يحاسبون أنفسهم عند قدوم رمضان. يسأل الواحد منهم نفسه: كم فقيرا سيواسي؟ كم صائم سيطعم؟ كم ختمة للقرآن سيقرأ؟ كم ركعة سيصلي لله؟ كم باب للخير سيدخل؟ كم شخص للإسلام سيدعوه؟ كم شخص للإسلام سيدعوه؟ كم من إنسان كافر في بلاده كم سيدعو من إنسان يدخلهم في دين الله عز وجل؟ لهذا عباد الله أسأل نفسي وإخواني: هل لنا من عذر إن نحن قصرنا أو فرطنا في الاستعداد لهذا الشهر الكريم؟ والله لا نعذر يا عباد الله. أين أصحاب العقول؟ أين أصحاب الحجة والنهى؟ سببان في الغالب هما سبب التقصير أو الوقوع في الدم. الأول منهما استبطاؤنا للعقوبة. إذا استبطأ العبد العقوبة سهلت عليه المعاصي، وإذا استبطأ العبد أيضا الجائزة والهدية كأنه ما احتفل بالطاعة أن يفعلها، لأنها بعيدة في نظره. ليست بعيدة، ليس بينك وبينها إلا أن تخرج روحك، ثم بعد ذلك تجد ما أعد الله عز وجل لك. لكن لو قيل له العبد منا: هذه هدية لك تأخذها بعد ساعة وافعل كذا، قال: أفعل. الله عز وجل يقول لكم: جنة عرضها السماوات والأرض، وليس من الواجبات عليكم إلا أمور بسيطة مع الشهادتين، 5 صلوات في اليوم والليلة، وإخراج الزكاة لمن ملك النصاب وحال عليه الحول، وكذلك الصوم شهر من 12 شهرا، والحج مرة في سبيل الله إن استطعت أيضا، وإلا فلن يوجبه الله عز وجل عليك. إن فعلت ذلك فمت، فأنت من أهل الجنة في رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم يقصر الإنسان، لماذا؟ لأنه استبطأ الثمرة. وكذلك المذنب يستبطئ العقوبة لا يراها، لكن لو هدد من أبيه أو من رئيسه أو من مسؤول عليه لترك ذلك المنكر. السبب الثاني غياب المراقبة، مراقبة الله عز وجل. من أجمل ما قرأت في تصوير هذه الحالة ما ذكره الإمام المفسر الأصولي محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، ذكر مثالا في عدد من المواضع في تفسيره. قال: لو أن هناك ملك من ملوك الدنيا الذين عرفوا بقوة البأس وشدة الظلم، يهابه الناس جميعا، وعندهم من الجيوش الجرارة ما يكفي أن يخيف الآخرين فضلا عن أن يخيف من عنده، جمع الناس في يوم على صعيد واحد لأمر عظيم يريد أن يقوله لهم، فاجتمع الناس كلهم وجل لا يدري ماذا سيقول، فاجتمع الناس صفوفا عنده، فوجدوا وإذا عن يمينه زوجاته وأهله وبنوه، وعن يساره إخوانه وأقاربه، ومن أمامه يمينا وشمالا حراسه ودساكره وعساكره وجيوش الجرارة بالأسلحة. يقول الشنقيطي رحمه الله: كلهم ينصت لما سيقول، أترى أحد منهم يتكلم؟ لا يتكلم. في هذه اللحظة أيظن بأحد أن ينظر إلى إحدى زوجاته أو بناته نظرة ريبة يعني يغازلهن؟ لا يمكن، يستحيل هذا. هم الآن يخشون، يخافون أن يقتلوا، فكيف ينظر إلى إحدى نسائه ومحارمه لعله أن يرى فيها جمالا فيغازلها؟ هل يمكن أن يفعل ذلك؟ يقول: لا يفعل. وغيرة الله عز وجل أن تؤتى محارمه، غيرة الله أن تؤتى محارمه. محارم الله ما هي؟ أن تؤتى معاصيه، أمرنا بأمور ونهانا عن أمور، إذا أتمرنا وإذا انتهينا فذلك الواجب علينا. أليس خوفنا من الله عز وجل ينبغي أن يكون أضعاف، بل لا أقول أضعاف، لا مقارنة بين خوفنا من سائر البشر الذين عما قريب سيموتون؟ مثال ذكره هذا الإمام رحمه الله تعالى يصور حقيقة المراقبة وضعفها حينما تضعف في نفس العبد. الوقفة الثالثة: هدي السلف في رمضان. ما هو هدي السلف في رمضان؟ ما هو عمل الصالحين في رمضان؟ أظنني لو أردت أن أتكلم في هدي السلف لطال بنا المقام، والعلماء ذكروا في ذلك كثيرا، ولعلكم حينما ترجعون إلى كتاب الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتابه الممتع في وظائف رمضان ستجدون ما يسر ويثلج الصدر كيف كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم في اهتمام برمضان. من ذلك مثلا ما قاله الإمام الزهري رحمه الله تعالى، قال: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام، ويقطع كثير من العلماء دروسهم ومجالس تحديثهم إذا دخل هذا الشهر. لماذا؟ يتفرغون للعبادة، للصلاة وقراءة القرآن. القرآن قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن عباس في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن عباس، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة. انظروا ارتباط الصدقة بقراءة القرآن، الجود بقراءة القرآن. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ولى أو أوكل لتميم الداري وأبي بن كعب أن يأم الناس في صلاة التراويح في رمضان، فكانوا يقومون بالناس أكثر من 200 آية في الركعة الواحدة، أكثر من 200 آية. كم 200 آية الآن على الوضع المتوسط؟ كم صفحة سيقرأ بهم؟ فكان الصحابة ومن معهم من التابعين أيضا يصلون ويعتمدون على العصي من طول القيام، وبعضهم يعلق حبلا يتكئ عليه لو شعر بالتعب. وقال محمد ابن كعب القرظي رحمه الله: كنا نعرف قارئ القرآن بصفرة لونه في النهار يقرأ القرآن. كان بعضهم يختم في كل 7 أيام، وكان بعضهم يختم في 3 ليالي، وكان بعضهم يختم في ليلة كما ورد عن عثمان رضي الله تعالى عنه. وكان للإمام الشافعي في رمضان 60 ختمة، 60 ختمة في رمضان. من يطيق ذلك عباد الله؟ أصبحوا يتلذذون بقراءة القرآن وبالصلاة ويلهمون الطاعة كما يلهم الواحد منا النفس لا يشعر فيه. أرأيت إنسانا يجلس وهو نائم يقول الآن شهيق والآن زفير؟ لا يمكن، يخرج النفس ويدخل. هكذا هم كذلك في فعلهم للطاعات، لا يستثقلونها. أما من كان حاله أنه بعيد عن الطاعة لا شك أنه يستثقلها. ولهذا عباد الله كان من هديه صلى الله عليه وسلم الإكثار من صيام شهر شعبان، بل كان يصومه إلا قليلا، وفي رواية كان يصوم شعبان كله، تعويد للنفس على ما سيأتي. بعض الناس لا يصوم 2 أو 5 أو 3 أيام من كل شهر فيجلس أشهر طويلة، فإذا جاء رمضان شعر بثقل عظيم، وفي اليوم الأول قد يمرض لأنه ما اعتاد الصيام، لكنه لو عود نفسه على الطاعة لسهلت عنده بعد ذلك. ذكر أحوال الصالحين، ممن عاصرنا أحدا أو بعضا منهم يكون له أثر في نفوسنا. لماذا؟ لأن المعاصرة لها اعتبار، المعاصرة لها اعتبار. لأن بعض الناس يقول أولئك الصحابة وأولئك التابعون وحتى التابع التابعين هؤلاء أئمة، لكن نحن نسأل الله العافية، الله المستعان، نسمع هذه الكلمة دائما وليست في موضعها، ليست الله المستعان لا تقال على التقصير في مثل هذا. فلننظر كيف كانوا يعيشون. أئمة عاصرنا بعضهم وبعضهم لم نعاصره وإن كان قريبا معاصرا لمعظم الناس في هذا الزمان. الشيخ عبد العزيز بن باز مثلا، حينما تنظر إلى جدوله في رمضان منذ أن يستيقظ إلى أن ينام، عمله كله في عبادة، يفتي الناس وينتقل من درس إلى درس، فإذا جاء الإفطار جلس على مائدته إذا كان في الرياض من 50 إلى 100 من الفقراء والمحاويج، وإذا كان في مكة من 200 إلى 300. هكذا رصد من يرصد الشيخ رحمه الله في عمله، من 200 إلى 300. أين حق الأهل؟ سيقال الزوجات يعذرنه مع المحاويج ومع الفقراء، لا يأكل إلا إذا جلس هؤلاء الفقراء معه، يسعد ويتلذذ في ذلك. وبين هذا وذاك يفتي الناس ويعلمهم ويجلس للشفاعات، من يحتاج شفاعة، من يحتاج إلى مساعدة. الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كانت دروسه في المسجد الحرام علامة فارقة لكل من أما الحرام في تلك السنين. معروف دروس الشيخ محمد بن عثيمين بعد التراويح وبعد الفجر، الناس يتواعدون عند حلقة الشيخ محمد بن عثيمين في العشر الأواخر، يجلس لهم حينما يستيقظ، حينما يجلس لهم إلى ما بعد الفجر، ينام بعدها إلى الظهر أو قبل الظهر، ثم بعد أن يستيقظ إلى أن يأتي الإفطار وهو في درس وتعليم وإفتاء أو في قراءة القرآن. فإذا جاء بين المغرب والعشاء جلس للإجابة على التساؤلات بالهاتف، هذا عادته، ثم بعد التراويح يجلس للدرس وهكذا. بل ليس ذلك، له مواقف عظيمة حتى في دروس رمضان. جاءه يوم من الأيام رجل كبير في السن وهو يريد أن يتحدث يشرع في الدرس، جاءه من خلفه وأمسك به وقال عندي سؤال مهم، والدرس الآن أمام الجموع الآن. فقال الشيخ أتأذنون يعني للرجل أن أجيب عنه، أجيبه في سؤاله؟ قالوا نعم نأذن. فقال له الشيخ عفى الله عنك، لما تسورت المحراب؟ يعني لماذا تأتي من خلف؟ فالشيخ لا يدري ما يقول الرجل، لا يدري ما يقول الشيخ، فسأل فأجابه الشيخ ثم رجع وقال حق لكم أن أستأذنكم، هذا حقكم، أدب حتى مع طلاب العلم. دخلت هرة ذات يوم، دخلت هرة فرأها الشيخ وهو يتحدث فأوقف درسه وقال ما تقولون في سؤر الهر؟ سؤر الهر بقايا الهر حينما يعني يعلق لعابه بآنية أو ثوب نحوه أو يلغ في ماء، ما تقولون في سؤر الهر؟ فتكلموا وتكلم عن أحكام سؤر الهر، ثم قال هذه فائدة فقهية بمناسبة حضور الهر معنا في الدرس، لطافة حتى وهو يعلمهم. جاءه رجل يوم الأيام وقال له: يا شيخ، أنا وقع لي كذا وكذا في عمرتي في رمضان. فقال الشيخ: يعني انحر شاة ووزعها على فقراء الحرم، يعني هذه الفدية. فقال هذا الرجل: يا شيخ، أنا وراي سفر الآن لا أستطيع. قال الشيخ: وكل من يقوم عنك بذبحها وتوزيعها. قال: يا شيخ، لا أعرف أحد، ممكن يعني أنت أعطيك المال وأنت بطريق تعطي أحد. فأخرج المال مباشرة 500 ريال أو قريب وأعطى الشيخ. فقال: خلاص يا شيخ، أوكي. قال الشيخ: أوكي، يعني ببساطة هكذا. فضحك الجلوس. الشيخ يعرف أن هذا لا ينبغي، الرطانة لا تنبغي، وللعلماء في باب الفقه باب اسمه أحكام الرطانة، لكن الشيخ أراد أن يلاطف هذا الإنسان، لعله رأى فيه أنه ممن تعلم في بلاد الغرب وقد تكون خرجت من هكذا، فأراد مداعبته وقال هذه الكلمة. لا على ما يفعله البعض أحيانا من المسلمين العرب يريدون أن يبينوا أنهم عندهم لغة، لا، ليس هذا هو فعل الشيخ رحمه الله، لكن هذه من لطائفه، وهو مدرسة ينبغي أن ينظر فيها وفي الفوائد التي تؤخذ منه. الإمام الشنقيطي رحمه الله فسر القرآن مرتين ومعظمه في رمضان، وشرع في الثالثة يفسر القرآن كاملا، ومات رحمه الله قبل أن يتمه. الشيخ السعدي رحمه الله ألف كتابه المشهور القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن، كتاب من أجمل وأنفس الكتب على اختصاري، ألفه بين المغرب والعشاء في ليالي رمضان، في ليالي رمضان فقط ألفه، كتاب جزل شرحه شيخه الشيخ محمد بن عثيمين، وكان شرحا أيضا نافعا. الشيخ محمد بن قاسم ابن الشيخ عبد الرحمن بن قاسم الذي جمع الفتاوى للشيخ الإسلام بن تيمية مع بمساعدة ابنه محمد هذا رحمه الله، كان يجمع التمر من مزرعته في الرياض ويذهب به إلى مكة، ثم يبقى في رمضان ويوزع هذا التمر في صحون ويغلفها، ثم يأتي بها إلى الحرم ويوزعها. يعني الشيخ محمد بن قاسم تشغل نفسك في تمر وأكل؟ نعم، لأنه يرى أن هذا مما ينبغي فعله في رمضان، كما قال الإمام الزهري: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. بعض الناس قد يرى أن هذا لا حاجة له، نوكل جمعية من الجمعيات، نقول: لا، أنت اذهب بنفسك وأعط الفقراء، أعط المحاويج، أفطر معهم، ستجد لذة في حياتك وفي صومك لم تكن تجدها قبل ذلك. الناس في هذا مشارب ومذاهب، والأئمة كثر والقدوات كثر، لكن هناك قصص كثيرة تذكر في هذا الجانب تبين أن في الأمة خير، وفيها رجال صالحون ونساء صالحات من أئمة المساجد اليوم، ولله الحمد، من يجمع الناس على حلقات القرآن وعلى الدروس وعلى الكلمات الوعظية والإرشادية، يقيم المسابقات والبرامج العلمية الثقافية، يتحسس أوضاع الجيران، يوجد لقاءات للتعارف بين المصلين، يبحث عن مرافق المسجد أهي مهيئة أم لا، دورات المياه ونحوها، كل هذا في رمضان، هذا خير ولا يزال في الأمة أخيار. بعض التجار اليوم نعرف منهم قصصا عجيبة، بعض التجار لا يفطر إلا مع عمال المسجد ويقول: أشعر بلذة، أربي نفسي أن أبقى مع الفقراء، وله في ذلك سلف. عبد الله بن عمر كان يفطر مع الفقراء فيقال له فيقال: أربي نفسي وأهذبها حتى لا تتكبر ولا تغتر. يقول أحد التجار: مررت عند إحدى الإشارات، إشارات المرور، وكنت صائما في النهار ومتعب، فالإشارة يعني أصبحت خضراء، فسرت سريعا وإذا بعامل نظافة أمامي، فيعني ضربت المنبه عليه بقوة حتى يبتعد، وكنت غاضبا، فلعلي أغضبته، فرأيته امتعض هذا العامل لأني يعني أخفته بهذه الطريقة فابتعد، ثم سرت فقلت في نفسي: لعلي أفزعت هذا الرجل وأنا صائم، أينبغي علي مثل ذلك؟ لا بد أن أكفر وأن أرجع. فرجع فنادى هذا العامل، نادى هذا العامل، فلما ناداه يقول: كان معي في الجيب الأيمن بضعة ريالات، فئة 5 ريالات، وكان في الآخر فئة 500 ريال. فقلت: يعني 500، أعطيه 500 أم أعطيه يعني مجموعة من الخمسات 10 20؟ فنازعتني نفسي، قلت: والله لا أربين هذا النفس، هذه النفس اليوم. فأخرجت 500 وأعطيت هذا العامل. يقول: فبكى، بكى هذا العامل لشدة هذا الموقف، فقلت الحمد لله الذي وفقني إلى أن أفعل ذلك. بقيت 500، لو أعطيته 5 ليست ك500. ثم سرت، فوالله ما اكتمل هذا اليوم إلا ومتصل يتصل علي يقول عندك الأرض الفلانية أتاك عليها ربح 500,000 ريال. قلت الله أكبر، 500,000 ريال مقابل 500 ريال؟ انظروا فضل الله عز وجل. نحن من نتاجر مع من يا إخوة؟ نتاجر مع تاجر؟ أبدا، نتاجر مع الله عز وجل، نتاجر مع رب السماوات والأرض، ومع ذلك نغفل عن مثل هذه الأعمال الطيبة. فأقول في الأمة خير، بل في الأمة من النساء الصالحات كثير. أعرف نساء كثر، نساء كثيرات يقولن والله لا يدخل هذا الشهر إلا وقد قضينا حاجاتنا، ليس من الطعام كما يظن البعض، لا، بل من حاجات العيد وغيره، حتى لا نشغل الأزواج بالانشغال في الأسواق في رمضان، وحتى لا ننشغل عن العبادة. هذا فعل الصالحات. امرأة حكي عنها أنها كانت تحيك الملابس، تحيك الملابس وتقول ابعثوا هذه الملابس للفقراء الفقيرات في مكة في شهر رمضان، أنا لا أستطيع أن أذهب في رمضان، فلعل الفقيرات يسترهن للصلاة ما أحيكه بيدي. امرأة تفعل ذلك لماذا؟ تريد الأجر من الله عز وجل. الشباب الصالح أيضا، يا شباب الإسلام، يا شباب الإسلام، أنتم قدوة لغيركم، أنتم تاج على رؤوس أهاليكم ومجتمعاتكم وبلادكم، فكونوا خير سفراء لغيركم من غير المسلمين. هم ينظرون إلى الإسلام من خلال أهله، فكيف ستكونون، كيف ستكونون يا شباب الإسلام؟ من الشباب من أعرف منهم مشاركات إيجابية وقوية في نهار رمضان فضلا عن مساء عن ليله في برامج الدعوة، يقومون بالمشاركة في مخيمات التفطير في نهار رمضان وهم صيام، متطوعون، وليسوا هم حقيقة ممن يعرفوا بالالتزام بشرع الله عز وجل ظاهرا، وليسوا من أهل الدعوة وأهل العلم، لكنهم أناس صالحون يريدون الخير، يعيشون ساعات في شدة الحر في نهار رمضان، ورأيتهم بنفسي في إحدى مخيمات التفطير في مدينة الخبر، رأيت 115 متطوعا من الشباب، كلهم يعملون في الظهيرة، يرتبون الوجبات ويرتبون دخول السيارات احتسابا، لا يريدون جزاء ولا شكورا. قالوا ليس عندنا علم وليس عندنا مال، ماذا نفعل؟ نتصدق بطاقتنا وجهدنا، يعملون في سبيل الله عز وجل. أحد الشباب كان يشتري تمرا وماء فيقسمه في أكياس، ثم يذهب إلى الطرقات يبحث عن الفقراء ويعطي كل فقير بنفسه، حتى يشعر أنه قدم هذه الصدقة لمن يستحقها. خلاصة هذه الأعمال يا عباد الله وفيما يفعله الصالحون في رمضان ما ذكره بعض أهل العلم، قال إنما هي مسابقة إلى الخيرات، تنافس في الصالحات، تواضع لرب الأرض والسماوات، شعور منهم بل يقين بأن المنة والفضل له عز وجل عليهم، وأنه ليس من كيسهم ومن شطارتهم كما يقول البعض أبدا، يخفون العمل الصالح وينسبون ذلك لله عز وجل، يزدادون في رمضان إقبالا. قولهم قبل رمضان بستة أشهر أنهم يدعون الله عز وجل أن يبلغهم شهر رمضان، وبعد رمضان يبقون 6 أشهر يدعون الله عز وجل أن يتقبل منهم شهر رمضان. هذه بعض كلمات أردت أن أعطر بها أسماعكم، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يبلغنا شهر رمضان، وأن يجعلنا ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين والمسلمات من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.